بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنته دار مقامته يوم القيامة، وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يهدي بنا ويحفظ ويصلح أحوالنا ويوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنته في دار مقامته يوم القيامة، وبعد. أيها الإخوة، بداية، أنا وقفت، إحنا كان موعدنا اليوم نحن نتكلم ونقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى. أنا يعني استوقفتني آية عظيمة جدا، وهذه الآية سأذكرها لكم الآن. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية التي جعلتني أذكرها الآن، وأنا أدخل حتى أتكلم معكم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها لله، كلها لله عز وجل، من دخوله داره أو خروجه داره، أو جلوسه في بيته، أو حديثه مع امرأته، أو كلامه مع الناس، أو جلوسه في المسجد، كلها وجدتها لله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي، صلاتي هي الفريضة والنفل والعبادة والدعاء، كل شيء يقربك من الله عز وجل فهي صلاة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، بعض العلماء يقول ذبحه، والأضحية اللي هو الذبح والنسك في الحج، مثل هذه الأمور، لله رب العالمين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر: قل إن صلاتي، بالنسبة إن الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، ونسكي أي ذبحه هي من أعظم العبادات المالية التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله يثيب عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي كل ما يحيا عليه العبد هو كله لله عز وجل، كله لله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأحباب، من هذه الآية لا بد لي ولكم أن نتدبر أمرين. الأمر الأول قبل أن نتكلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العادة لما نقول النبي كان في بيته يخصف نعله ويعلق فرسه ويكنس، ماشي، كلام جميل، هذا كل واحد فينا يحفظ هذا الكلام، ولكن القضية هي أكبر من هذا. للنبي كان بيكنس زاره ويوقع ثوبه ويخصف، ليه كان النبي بيعمل كده؟ علشان كده في حاجة لابد لنا أن نعلمها، من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد نعمتان: النعمة الأولى نعمة لا إله إلا الله، والنعمة الثانية هو إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النعمة الأولى هي لا إله إلا الله، اللي هي كلمة التوحيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أركان الإسلام الخمسة، أو أول ركن في أركان الإسلام الخمسة، هي الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول يقول: بني الإسلام على خمس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، فالشهادتان هما ركن واحد وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. بمعنى أنا لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقط ما تصلح هذه الشهادة تدخلني الجنة ولا تدخلني الإسلام أيضا، فلا بد أن أقرنها بأشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا يجوز أن أقر بوحدانية الله عز وجل دون أن أقر للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا لا إله إلا الله محمد رسول الله هما شهادتان متلازمتان. قال بذلك ابن حجر، وقال الملا علي، وقال بذلك شيخ ابن عثيمين، وقال ابن جبريل، كل هذا. وهذا وضح في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر حديث، أي حديث فيه الشهادتين. أولا الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس وهما الشهادتان. الشهادتان، مش ينفع أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأسكت، ولا أشهد أن محمد رسول الله وأسكت. والحديث اللي الواحد بيدخل به أيضا الإسلام هو حديث عبادة بن الصامت، لما الواحد يجي يدخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. فإذا الشهادتان متلازمتان. إذا أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد، ولا بد أن تعرف قدر هذه النعمتين حتى تستطيع أن تدخل لله عز وجل بشكر هاتين النعمتين، لأنهم أعظم النعم على الإطلاق، أعظم النعم على الإطلاق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أعظم النعم التي أنعم الله على عباده، لقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال مجاهد: النعمة في الآية لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لأهل الجنة في الآخرة كمثل الماء لأهل الدنيا. إذا هذه أعظم النعم، لذلك لن تدخل الجنة إلا بهذه النعمة الأولى، لا إله إلا الله، ثم معها محمد رسول الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال: وما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة أن تدخل الجنة والفوز من النار، أي تبتعد عن النار. إذا هذه النعمة الأولى لا بد أن تشكر الله عليها، وهي نعمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأولى. إذا طيب، أنا قلت لا إله إلا الله، هل تكفيني أدخل في الإسلام؟ هل تكفيني في الآخرة؟ لا، لا بد أن تكون معها وأشهد أن محمد رسول الله، وهي إقرار للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أشهد أن محمد رسول الله. يبقى احنا عندنا الآن شهادتان: الشهادة الأولى لا إله إلا الله، وهي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ومعناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حتى يعلمنا، بما إن في الآية الأولى وأسبغ عليكم نعمه، وهي لا إله إلا الله كما قال مجاهد، قال الله عز وجل في شأن الشهادة الثانية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا النعمة، أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد، هي نعمة لا إله إلا الله، والنعمة الثانية أن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان سببا في أن أخرجنا من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. لذلك هاتان النعمتان هم أعظم النعم التي امتن الله بهما على عباده. ومن هاتين النعمتين يتحرك المسلم من خلالهما كل شيء في هاتين الشهادتين. لذلك لما ربنا قال قل إن صلاتي، الصلاة ما هي إلا تطبيق عملي لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقر العبد فيها بتوحيد الربوبية، ويقر العبد فيها بتوحيد الألوهية، ويقر العبد فيها بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا كله من الفاتحة فقط. عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم، وهذا توحيد أسماء وصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، وهذا توحيد ألوهية. إذن عظم الله شأن الصلاة في الآية قل إن صلاتي، لأنها عبارة عن توحيد عملي يقوم بها المرء لله عز وجل. وهذه الصلاة التي أول ما يسأل عليها العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل. هذه الصلاة تشمل جميع أنواع العبادات، العبادات القلبية والعبادات البدنية، والعبادات العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة القلبية، أن يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. لذلك لا بد للعبد أن يأتي بالشهادتين متلازمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل يحمد الله أن عرفه هاتين الشهادتين، ولولاهما لظل المرء يتيه في عواقب الشرك أو في ظلمات الشرك. لذلك لو أنت تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن ندخل دار النبي صلى الله عليه وسلم ونقول كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، طبعا يتبادر إلى الذهن كان يرقع ثوبه ويخسف نعله. لا، القضية أكبر من هذا، هذه حقيقة كان النبي يفعل ذلك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندخل داره كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، بمعنى إذا أنت ضبطت حياتك كلها لله عز وجل، وحسنت أخلاقك لله عز وجل، وضبطت معاملاتك لله عز وجل، وضبطت عباداتك وكلها لله عز وجل، كان حقا على الله عز وجل أن يكرمك وأن يثيبك على ذلك خير في مماتك، أن تدخل الجنة. إذن أعظم النعم على الإطلاق هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه في الآية الأولى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وفي الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. لذلك أيها الإخوة الأحباب، لا بد لي ولكم أن نعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته لله عز وجل، حياته كلها لله عز وجل. أولا لو قلنا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من داره، كيف كان يخرج النبي من داره؟ وكيف كان يدخل داره؟ وكيف كان يجلس مع أهله، وكيف كان يتكلم مع زوجته، وكيف كان يتعبد الله عز وجل. لا بد لنا أن نعرف هذا كله من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المصيبة أن نحن نؤمن بالله عز وجل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف عن النبي شيء أصلا، ولم نعرف عنه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علمنا كل شيء، وهذا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله علينا النعمة وهي نعمة الإيمان. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا كل شيء، حتى قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: يا ما مات نبيكم حتى علمكم القراءة، ما مات نبيكم حتى علمكم القراءة. يعني كيف يقضي الواحد حاجته؟ وقال أبو ذر: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر في السماء إلا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم خبره. لذلك أول أدب نتعلمه اليوم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل عليه، نستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم مع أهله، وكيف كان يدخل داره. أولا، إذا ذكرت لكم أول أدب عندما نستطيع أن ندخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخرج النبي من بيته؟ أولا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته في حديث جميل كان يذكر الله عز وجل حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى حتى يرجع إلى داره مرة أخرى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له قرين، وهذا القرين أسلم، يقال أنه أسلم، آمن بالله عز وجل أو سلم منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: لكل منكم قرين يأمره بالشر. فقالت عائشة: يا رسول الله، حتى أنت لك قرين؟ قال: نعم، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. أنا أقول لك بالله عليك، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرين الذي يأمر بالشر سلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم يأمر النبي بشر، فما حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من داره بذكر، ويدخل داره بذكر، ويجلس مع نسائه على ذكر، ويقوم الليل بذكر الله عز وجل؟ لما هذا كله؟ لذلك نحن أحوج أن نستأذن حتى ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلمنا كيف نخرج من بيوتنا، هذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لي ولك. لأن الرجل إذا خرج من داره وذكر الله عز وجل حفظه الله حتى يعود إلى داره مرة أخرى. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هنا أول ما الواحد يخرج من داره ويقول هذا الذكر يحفظه الله عز وجل من أعين الناس، ويحفظه الله من كل شر. لذلك إذا كان هذا الرسول حريص علينا أن يعلمنا هذا الأدب، فلما نتجاهل هذا الحديث؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الحديث عن أنس، ورواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وقال في حديث آخر برضو: حتى يحفظنا الله عز وجل من الشيطان ومن أعين الناس ومن السحر ومن المس ومن كل شيء، من أعين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان هناك شيء سابق القدر لسبقته العين. وقال في حديث آخر: العين تدخل الرجل القبر وتسكن الجمل القدر. فأنت إذا قلت ذلك حفظك الله عز وجل، وأنت خارج ذلك حتى ترجع. طيب، إن لم تستطع أن تحفظ هذا الحديث السهل: بسم الله، توكلت على الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حديث. الحديث الآخر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث أيضا رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله. لذلك عندما يقول هذا الرجل أو المسلم هذا الكلام يحفظه الله عز وجل. طيب الآن لو قلنا خرج الرسول من داره عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب بدعاء الخروج من المنزل، احفظ هذا الدعاء. أنت حتى عندما تحفظ الدعاء تقوله تؤجر مرتين، الأول أن يحفظك الله عز وجل، والأمر الثاني أن تؤجر لاتباعك فعل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت مأجور مرتين، محفوظ من الله عز وجل ومأجور باتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل الحب، إن المحب لمن يحب مطيع، وإذا أحب الرجل شيئا أكثر من ذكره، فما بالك إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وجب علينا أن نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأموالنا، لقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، حتى قال ابن كثير: أشد آية في كتاب الله عز وجل. لذلك دليل محبتك اتباعك، فأنت هذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نخرج من داره. طيب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من داره إلى أين؟ إلى أين يبدأ يومه؟ إلى صلاة الفجر، إلى المسجد. يبقى إذن خرج من داره إلى المسجد لصلاة الفجر. طبعا عندنا أيضا أدب لما الواحد يدخل المسجد أو الواحد في الطريق إلى المسجد ماذا يقول، هذه أذكار لابد المسلم أن يتعلمها. ثم كيف يدخل المسجد، هذا ذكر لابد المسلم أن يتعلمه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. أنت عندما تدخل المسجد تريد رحمة الله عز وجل، وعندما تخرج تقول بسم الله وتصلي وتسلم على رسول الله: اللهم إني أسألك من فضلك. أنت إذا خرجت تريد رزق الله، تريد فضل الله عليك، فأنت في الدخول تريد رحمات الله وفي الخروج تريد رزق الله عليك. إذن هذا كله أيضا أنت الخير لك، أنت الخير لك باتباعك للنبي، والخير لك أنك تلجأ إلى الله عز وجل بمثل هذه الدعوات المباركات التي هي من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يومه عندما يخرج بصلاة الفجر التي ضيعها الكثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل في ذمة الله، في حفظ الله. هذا برضو أيضا إذا كان الرسول يريد هذا، نحن أولى أيضا أن يدخلنا الله في ذمته وأن يحفظنا الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فمن يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. إذا كان هذا حال الفرض أخي المبارك، إذن هناك سنة أيضا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها لا في سفر ولا في حضر، حتى قال في سنة الفجر: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وصلاة الفجر تنجيك من النفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رحمه الله، قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بكيف يخرج من داره، ثم يستقبل ربه عز وجل في أن يصلي ويدخل في ذمة الله عز وجل. طيب خلاص أدى ما عليه من فريضة، لأن الأصل هنا لا بد أن يؤدي الإنسان الحق الذي عليه لله عز وجل. الأمر الثاني يا خلص النبي عليه الصلاة والسلام فريضته، هذا كله حتى أريد أن أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وأقول لكم ماذا كان يفعل رسول الله في بيتي. ولكن أحببت أن أبدأك وأقول لك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يقوم إلى أن ينام كلها في طاعة، كلها في ذكر، كلها قرب لله عز وجل. لذلك كان أعظم الناس خلقا. فأنا وأنت لو كانت حياتنا كلها لله، صلاتنا لله، ومعاملاتنا لله، وأخلاقنا لله، لانصلحت أحوالنا كلها. لذلك بعد ذلك، بعد أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أيضا رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جمع الغداة اللي هي صلاة الفجر، صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وشيخ ابن باز رحمه الله يقول: وهذا الحديث لا بأس به، فيؤخذ به على سبيل الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، والغافل هنا لا تحصل له المنفعة، لا تحصل المنفعة لنائم في المسجد ولا غافل ولا لمن ترك صلاة الفجر في جماعة. إذن تحدث المنفعة لمن يصلي الفجر في جماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد صلاة الفجر مباشرة، وكان يجلس يتعبد الله ويكثر من ذكره لله عز وجل حتى تطلع الشمس. ثم بعد ذلك إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف بعد أن صلى الفجر وهو في ذمة الله، ثم بعد ذلك جلس يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفريضة. وهذا علمها أصحابه وتعلمها الكثير من أتباعه، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: هذه غدوتي، لو لم أفعلها لسقطت قواي. يعني كان ابن تيمية رحمه الله أيضا إذا صلى الفجر يجلس يذكر الله عز وجل ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس خرج لحاله أيضا. فكان نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهذا ديدن سلفنا الصالح، لا يضيع الأوقات حتى في هذا الوقت، الذين يكثرون ذكر الله عز وجل ويسألون الله عز وجل الأرزاق. في هذه الساعة تقسم الأرزاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها، بارك الله لأمتي في بكورها. لذلك كان أجدادنا عليهم يعني رحمات الله كانوا دائما يستيقظون يصلون الفجر ويخرجون إلى حقولهم ومزارعهم، ما ينامون. لذلك كانت هناك بركة في أوقاتهم. تجد الواحد قد ينتهي من أعمال مزرعته وحقله ثم يرجع في الضحى ويصلي الضحى ثم يتناول وجبة إفطاره، هذا كله بركة النهار. أما البعض ينام بعد صلاة الفجر إلى الضحى المتأخر، بل يترك صلاة الضحى التي أقولها لكم الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره، أقول لكم كيف يدخل داره الآن ثم كيف يصلي صلاة الضحى أيضا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بارك الله لأمتي في بكورها، هذه ساعة تقسم فيها الأرزاق وتنزل فيها الأرزاق من السماء بعد صلاة الفجر. طيب، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجده بعد أن صلى فريضته، ثم بعد أن جلس يذكر الله عز وجل أراد أن يرجع إلى بيته. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخل الرجل داره بدأ بثلاثة أشياء. الأمر الأول، لابد احفظ أخي الكريم، هذه فيها بركة عليك الثلاثة، فيها بركة لك وعليك وعلى أهلك أيضا. إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن يقول الرجل بسم الله، أن يسمي إذا دخل الرجل داره أن يسمي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخل الرجل داره أدب جميل جدا أن يقول بسم الله، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وفي حديث آخر، لو الواحد لو لم يذكر الله عز وجل ولم يقل بسم الله ودخل داره، دخل معه الشيطان الذي هو عدو له، يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أنت عندما تدخل دارك ولا تسمي يدخل معك الشيطان. طيب، واحد دخل داره الآن ودخل معه الشيطان، دخل شيطان 52 أكثر، الحديث يقول دخل معه الشيطان، شياطين كثيرة دخلت معه. طيب، إذا أراد الرجل أن يدخل داره، قال مثلا الولد قال لأختي أعطيني ماء، فقالت أنا مش فاضي، جيب أنت. الشيطان جاء له قال له قم فاضربها، لما لم تأتيك بالماء؟ هو يكرر طب أتيني ماء، الشيطان يذهب إليها لا تعطيه، هو مش يعني مش ليه يقوم يجيب له راحة، وهكذا. هذا كلمة من هذا كلمة من هنا، مسك بعض ضربها. طيب، ضرب الولد أخته مثلا. طيب، يقول الأم أنتوا لو متربيين ما كنتوش فعلتوا كذا. يرجع الأب يروح شاتم الأم، أنت الذي أفسدت تربيتهم، أنت كذا. أنت كل لهيتك بسبب لو أن الرجل دخل وذكر الله عز وجل ما دخل الشيطان معه، وتجنبنا كل هذه المشاكل وتجنبنا كل هذا العراك بسبب كلمة بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنهما: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يا سلام، الله أكبر. يعني أول ما يدخل الرجل قال بسم الله، الشيطان لا يدخل معه الدار ولا يأكل معه. لذلك احرص أخي الكريم أن لا يدخل الشيطان نار وتدخل أنت بانشراح في الصدر ونفس مطمئنة زكية ذاكرة لله عز وجل. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل داره فسمى الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. طيب، ولو دخل الرجل ولم يذكر الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال وأدركتم العشاء، أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. هذا كله بسبب بسم الله، لو قالها العبد وهو يدخل داره ما دخل معه الشيطان، وبارك الله له في انشراح صدره، ثم بارك الله له في طعامه. والحديث رواه مسلم رحمه الله. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حيدخل داره بذكر الله عز وجل بسم الله. يبقى إذن أنت أخي الكريم إذا دخلت دارك تقول بسم الله. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سأله سائل يقول: هل أنا كلما دخلت وخرجت من داري أذكر دعاء الخروج وأذكر دعاء الدخول حتى وإن كان الخروج أو الدخول بسيطا؟ فالشيخ رحمه الله قال: هذا ذكر مستحب تستحب أن تفعله وتستبشر بمحبتك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الخروجات الصغيرة، يعني واحد نادى عليك أنت طلعت تتكلم، ما هو لازم أنك أنت تقول هذا الدعاء. أما إذا كنت في قرارة نفسك إذا خرجت وسترجع بعد وقت طويل تقل هذا حتى يحفظك الله حتى ترجع، وإذا دخلت دارك سمي حتى لا يدخل معك الشيطان ولا يشاركك في المبيت ولا يشاركك في الطعام. طيب، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخل الرجل داره يبدأ بثلاثة أشياء: الأولى بسم الله، إذا هذه تحفظك من الشيطان وهي بركة على أهلك، فلما الواحد يدخل يمسك في مراته أو الشيطان يسخن على زوجته والزوجة أيضا الشيطان يروح يسخنها على زوجها ويرتفع هذا صوته وترتفع هذه صوته ويقوم عراك بلا سبب، حتى الرجل يقول أنا داخل ما في نفسي شيء، والمرأة تقول وأنا كنت جالسة ما كان في نفسي شيء، هذا كله بسبب أن الرجل دخل داره ولم يذكر الله عز وجل فدخل معه الشيطان. الأدب الثاني، عندما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره كان يلقي السلام على نفسه ويلقي السلام على أهله، وهذا من قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره، تقول عائشة رضي الله عنها: يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس رضي الله عنه: يا أنس، إذا دخلت دارك فسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأنس: صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار، وسلم إذا دخلت بيتك يكثر خير بيتك، أو يكثر خير بيتك. هذه سنة منسية، الواحد لما يدخل يسلم على نفسه هذه بركة في الرزق. انظر أخي الكريم، الآن الواحد ما يذكر مثل هذه الأدعية، لذلك تجد الطعام كثير وما فيه بركة، الأولاد كثيرين وما فيهم بركة، كل شيء فيه نعم كثيرة وما فيها بركة بسبب قل ذكر الله عليها. حتى الواحد يعني يقول حتى إذا فرغ من وضوئه: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. أيضا هذه أدعية فقدناها، لذلك قلت البركة في البيوت، وقلت البركة في الزوجة، وقلت البركة في الأموال، وقلت البركة في الأولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار، وسلم إذا دخلت بيتك يكثر خير بيتك، يكثر خير بيتك. طيب، إذا أنت إذا دخلت، هذه نعمة من الله عليك، منها أنك تنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل اتباعك، ثم يأتي عليك الخير ويكثر خير بيتك. الأمر الثالث، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك. يبقى احنا عندنا السلام، البسملة، ثم السلام، ثم السواك. كانت تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل بيته، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. السواك أيها الإخوة سنة نساها الكثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السواك مطهرة للفم، طهارة للفم، مرضاة للرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، هذا النبي الرحيم الرفيق يقول: لولا أن أشق عليكم، لولا أن أشق عليك، لولا أن أشق. يعني استعمال السواك فيه المشقة، تنظف أسنانك، وهذه نظافة ترجع عليك، فيها مشقة على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن السواك سنة تطهر بها فمك وترضي بها ربك وتؤجر عليها باتباعك لنبيه. انظر لفعل هذه السنن، لو الإنسان فعلها انظر كيف يأخذ من خيرات وحسنات وبركات تعود عليه وعلى أهل داره. حتى الإنسان لما يستاك وهي مطهرة للفم مرضاة للرب، حتى إذا دخل داره ودخل على بيته وقبل امرأته تجد منه امرأته رائحة طيبة. طيب، هنا سؤال: هل يستاك الإنسان أو يستاك المسلم باليمين أم باليسار؟ طبعا احنا عندنا حديث: تيمنوا فإن في اليمين بركة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بكل شيء باليمين، حتى في تنعله كان يلبس الحذاء اليمين عافاكم الله. طيب، الواحد لما يستاك باليمين ولا باليسار؟ العلماء قالوا يستاك باليسار لأنها ترفع الأذى، وجعلت اليسار لحمل الأذى أو لنظافة الأذى. إذا الإنسان عندما يستاك هو يزيل أذى، إذا السنة إن هو يستاك باليسار ولا يستاك باليمين. طب لو استاك باليمين فلا بأس، ولكن الأولى أن يستاك باليسار. طيب، هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل، ثم ألقى السلام على أهل بيته، ثم بدأ بالسواك حتى يطيب رائحة فمه. وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ما هي؟ الطيب، والنساء اللي هم نساء يعني، وجعلت قرة عينه في الصلاة. الطيب دائما رائحة النبي عليه الصلاة والسلام تكون طيبة، فأنت أيها المسلم لا بد أن تكون رائحتك رائحة طيبة أيضا. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. أخي نظف نفسك، هذه سنة عن نبيك أن تكون صاحب رائحة طيبة. وأن حتى إذا قابلتك امرأتك واستقبلتك على الباب تجد منك رائحة طيبة. أخي إذا كانت هذه مجرد رائحة الفم من السواك يعني تستاك، ما بالك إذا كنت مدخن؟ لابد أن تكون حريصا على نعمة السواك أو سنة السواك أكثر حتى تزيل هذه الرائحة. حتى إذا كنت مريض بألم في المعدة وترجع هذه الرائحة على فمك، تكون حريصا أيضا على هذه النعمة حتى لا تنفر منك امرأتك، هي امرأة ولها حق. كما كان يقول ابن عباس: إني أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. أنت أخي الكريم كما تحب أن تراها في صورة حسنة، في نظافة جميلة، هي أيضا تحب أن ترى منك هذا. إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي، لقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم داره، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل داره وسلم على أهله. طيب، عندنا هنا سنة أيضا منسية عن كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، ونحن في شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات. كان حريص على صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الأبرار، الصلاة التي هي زكاة على الجسد. يقال أن الجسد فيه 360 مفصل، وعلى كل سلامة من هذا الجسد زكاة. من منا يستطيع؟ حتى الصحابة قالوا: من منا يستطيع هذا يا رسول الله؟ قال: ركعتي الضحى تجبر ذلك كله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى. إذا مجرد أنك أنت تصلي ركعتي الضحى أنت أسقطت زكاة جسدك كلها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا أربع، وصلاها يوم الفتح 8 ركعات، ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. فكانت عائشة تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما يشاء أو يزيد ما شاء الله. هذا الحديث رواه مسلم. وصلاة الضحى هي سنة مستحبة، سنة مستحبة، ووقتها عندما ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر. فإذا صلاها المسلم في أول الوقت أو في أثنائه فقد أصاب السنة. ولكن أفضل صلاة لصلاة الضحى عندما يشتد حر الضحى، عندما يشتد حر الضحى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم التي هي صلاة الأوابين. كان النبي يقول صلاة الأوابين أي صلاة الضحى حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال يعني حين يشتد حر الرمضاء على أولاد الإبل، يعني عندما ترتفع الشمس وتلتهب حرارتها قليلا لا يتحملها أولاد الإبل فيظلونهم تحت الظل، فهذا وقت صلاة الضحى. ولكن إذا صلاها المسلم بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بثلث ساعة فقد أصاب السنة، وأقلها ركعتين، وصلاها الرسول صلى الله عليه وسلم 8 في عام الفتح، 8 ركعات. طيب، هنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى فصلى الضحى. ومرة من المرات عندما دخل على جويرية رضي الله عنها وهي جالسة على مصلاها تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وتنال الأجر كما يناله الرجال في المساجد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما زلت على جلستك التي تركتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ قالت: أسبح الله وأذكر الله وأستغفر الله. فقال لها: أما والله لإني قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهم. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما هن يا رسول الله؟ تحب أن تتعلم؟ فقال: قلت بعدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. احفظها أخي الكريم، احفظيها أختي الكريمة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، ما أجمله من ذكر، وما أقله من ذكر تستطيع أن تحفظه أيضا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. طيب، إذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الضحى، كيف يجلس في بيته؟ وكيف يتناول طعامه في بيته؟ وما هو طعامه الذي كان يأكله في بيته عليه الصلاة والسلام؟ تجيبنا عائشة رضي الله عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم بإذن الله يوم الخميس في نفس الوقت إن كنا من أهل الدنيا، عندما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ سنقف هنا وتدبر أنت ما قلت لك هذه الجلسة، أن فعل النبي كله من أول ما يبدأ يومه من عند خروجه إلى داره حتى ينام كلها في طاعة. أنا كنت أقول أن أغلب وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعة، ولكن عندما وقفت عند الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، تعجبت. سبحان الله، حياة أكله لله، شرابه لله، مزحه مع امرأته لله، صلاته لله، معاملاتي مع الناس سأقولها لك في الحلقة القادمة من مشيئة الله، ولكن أنا سأتركك حتى تشتاق إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما تبني النبي كل أسبوع ساعة ساعتين نجلس مع بعض تعرف عن حبيبك صلى الله عليه وسلم شيء، هذا خير لك في دينك وفي دنياك، يعود بالخير عليك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى ذريتك، وينفعك هذا بعد مماتك ومماتي لله رب العالمين. اللهم أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، حتى لا تصدق من يقول يكفيك فقط أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لا يجوز، وإلا استوى معنا أهل الكفر في هذا. أصلا الكفار الكفار يعترفون بوجود الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو يرزق ويحيي ويميت، يعرفون هذا كله، ولكن ما ضبطوا محمد رسول الله الذي دلنا على الله عز وجل، الذي دلنا كيف نعبد الله عز وجل. وما عرفنا ربنا إلا عن طريق إرسال ربنا لنبينا، فنحن نقر بنبينا وبرسالته وبالشهادة الثانية التي لا تنفك عن الأولى مطلقا، لا الأولى تنفك على الثانية ولا الثانية تنفك عن الأولى. وأختم لك ودبر هذا الأمر في نفسك جيدا، أشهد أن لا إله إلا الله الأولى معناها أنك تقر بأم عينك أنك ترى الله، أشهد وهي ضد الغيب أنك ترى الله، فإذا كنت تقر أنك ترى الله فأنت تخاف أن تقع في مقام العصيان أبدا، لأن الله يراك، وهذا هو مقام إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، اعتراف بوجود الله عز وجل، ولا يعبد إلا الله عز وجل، حتى تحقق توحيد الألوهية لله تكون صلاتك ونسكك وذبحك وعبادتك وكل شيء لله عز وجل. ثم أشهد أن محمد رسول الله معناها أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيك، فإذا كنت ترى رسول الله بعينيك فأنت تخاف أن تقع في مقام العصيان فيغضب منك حبيبك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك، ماذا بك لو قيل لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل عليك الدار الآن، هل تحب أن يرى رسول الله يراك على معصية أمام مسلسل أو أمام فيلم أو أمام راقصة أو هذا كله لا بد أن تغيره. ماذا ترى لو دخل عليك الرسول ووجد صورة في بيتك أو وجد كلبا في بيتك أو وجد أي معصية في، أنت تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أشهد أن محمد رسول الله لها ركنان، أننا نقر أنه عبد لله ولا نغالي فيه، كما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسول. فأركان هذه الشهادة ركنان هما عبد الله ورسوله. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يقر بالركن الأول، والثاني: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فنحن نقر بالشهادتين اللتان هما أصل الإسلام وهما أول أركان الإسلام الخمسة، ولا يدخل أحد الدين إلا بالشهادتين متلازمتين. اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد. أيها الإخوة، في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل سنطرق الباب أو نسأل السؤال أو تجيب علينا عائشة رضي الله عنها عندما سألها أحد الصحابة: كيف كان رسول الله في بيته؟ هذا ما سنعرفه اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل، عندما نستأذن وندخل كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ويفعل هذه الأفعال يرجو بها رضا الله عز وجل، ويرجو بها وجه الله عز وجل الذي هو الإخلاص في لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يعلمني وإياكم الأدب وحسن الاتباع. اللهم علمني وإياكم الأدب وحسن الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يدخلنا الجنة بهذه الكلمة المباركة النعمة العظيمة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم في هذا اللقاء المبارك إخوة متحابين ومتقابلين على سرر في الجنة متقابلين، وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. في النهاية نسأل الله عز وجل وأن ندعو الله عز وجل أمرين. الأمر الأول أن يرفع الله البلاء والوباء عن أمة الإسلام عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وأن يعافي كل مبتلى أصيب في هذا الوباء، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خيري البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.